الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة الآداب وهو الأدب الخامس عشر من جملة الآداب عدم الدخول أو كراهة الدخول في سوم الأخ المؤمن. وهذا الحكم ليس اتفاقيا بل قيل بالكراهة كما وقيل بالحرمة تبعا للمبنى المباني في كيفية الاستفادة كما سوف يتضح إن شاء الله تعالى. وقد نقل هذا الخلاف صاحب الحدائق حيث قال في الجزء 18 صفحة 43 اختلف الأصحاب في ذلك تحريما وكراهة فذهب الشيخ وجماعة إلى التحريم والمشهور بين المتأخرين الكراهة. جيد، مستند هذا الحكم ما هو؟ رواية المناهي. رواية المناهي هم ما تخل ناخذ عنها فرض صورة، هي رواية مطولة في الفقيه تقريبا تسع صفحات، تسع لا بأس اطلع عليها، ما ولو ستتراجعها مراجعة وفرض صورة في الجزء الرابع بدايته أول صفحة. تلاحظ هكذا التعبير أول صفحة، قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن موسى ابن بابويه القمي الفقيه نزيل الري مصنف هذا الكتاب أعانه الله على طاعته ووفقه لمرضاته. أروي عن شاهدنا احنا هنا أروي عن شعيب ابن واقد عن الحسين ابن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة ونهى 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 إلى أن يوصل في صفحة ثلاثة، هذا في صفحة اثنين، إلى أن يوصل في صفحة ثلاثة السطر تسعة. طبيعي هذا على طبق الذي موجود عدي من الفقيه الذي هو طبعة النجف الآخندي، يقول ونهى أن يدخل الرجل ونهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم. ذيش العبارة في البداية هي إلمن هذا قال أبو جعفر محمد، طبيعي إذا عندك من هذه مال هذا على المكتبة على الإنترنت الذي موجود هيك، قال أبو جعفر محمد ابن الحسين. شنو محمد ابن الحسين؟ محمد ابن علي، فعلي شنو؟ ساقطة. مثل هذه همات أرجع إلى محاضرتنا ماذا في بحث أمس، أنا انقلت عن صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة قال على أنه وخوف ما أدري شنش كانت العبارة لا يوجب خوف الوقاء لا يوجب الحرمة، هي في هذا الذي إذا عدك من ذن الذي تراجع لا ما موجود بالكتاب، موجود في الكتاب، وإن كان هي العبارة ترهم بس بالكتاب موجود شنو؟ لا، الذي بالله هذه المكتبة هذه الذي على الانترنت ما موجود. فبعض مرات يكون واحد ترى يراجع علما لأن ذني سقطا خط ادري بعض طبيعي إنسان بشر. هسه هنا همات علي ساقطة. قال أبو جعفر محمد ابن علي فعلي ساقطة محمد. أرجع لأصل بالموضوع مو مهم. محمد ابن علي ابن الحسين ابن موسى ابن بابويه القمي الفقيه نزيل الري طبيعي. الآن هذا من كلام من هذا؟ هذا كلام من؟ هو يقول يولا فرد واحد الناقل عنه قعد هو قد واحد همات هذه العبارة الفقيه يجعلها قرينة عليه من؟ على أن القائل ليس هو نفس ابن لأن ما يقول عن نفسه خب فقيه. فلا بد ذاك الشخص الذي قعد ينقل تلميذ هذا هو ذاك هج. ويحتمل لا هو قاعد يقول الرجال وهي كلمة الفقيه لا ترجعها إلى من؟ إلى محمد بن علي ابن الحسين إلى جد سيا جد سمعنا شغل بي. فهو يريد يوصف جد بأن والأمر سهل مشي زين. فإذا النواهي كلها هي تستمر تسع صفحات نهى 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 هج ابن هذا القبيل. فالمدرك إذن هذه الرواية. وطبيعي هذه الرواية ربما نقلت بصيغ أخرى لكن لا تغير المضمون وإنما زيادات أو نقيصة تغيير جزئي. مثلا في المستند في مستند الشيعة للنراقي في الجزء 14 الصفحة 31 شلون نقلها هكذا لا يسوم الرجل على سوم أخيه بينما الذي هي موجود ماذا في الفقيه نهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم. أو مثلا ماذا في المستدرك الوسائل ينقل عن مستدرك الوسائل جزء 13 ينقل صفحة بلي جزء 13 بلي هسه صفحة بعد ما أدري في الجزء 13 باب 37 من آداب التجارة ينقل الحديث نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه. هم تغيير أكو جزئي بالصياغة لكن قلت لك التغيير لا يؤثر شيئا. المهم هل هذا يدل على التحريم أو لا؟ إنه مشكل من ناحية السند والدلالة. أما السند فالشيخ الصدوق لم يذكر السلسلة وإنما قال ماذا عن شعيب ابن واقد يعني روي عن شعيب ابن واقد. ومن الذي روى شنو سلسلة السنة وليس من المعاصرين له. هذه مشكلة إرسال يعني هذا موجود إلا اللهم تبني أنت يكون ماذا على ذاك المبنى أنه شيخ الصدوق فقيه غمض عيون هاي ما تزين هاي واحد مستريح. فإذا هتش من باب ما ذكره في المقدمة لا أروي ماذا إلا إلى آخره. إذا بنينا على هالمبنى فإذا ما في مشكلة. وأما إذا فرض لا ناقشنا في هذا المبنى فهاي الرواية فيها إرسال مضافا شعيب ابن واقد هو لا يوجد توثيق في حقه. الحسين ابن زيد تقدم عدنا هم كذلك لا يوجد إلا على أحد مبنيين قلنا يو أولاد الأئمة صلوات الله عليهم نبني على وثاقتهم جميعا إذا تبني كل الزين. فهذا ابن حفيد الإمام السجاد صلوات الله عليه أو نبني على أنه ورد في ترجمته أنه تبناه الإمام الصادق وزوج ورباه وزوجه. هذا مثلا هم يستفاد قد واحد يقول على أي حال. فالمقصود على أنه السند قابل علما للدغدغة والتأمل والتوقف كما هو واضح. وأما من حيث الدلالة فهذا يظهر مبنانا هنا أثر يظهر لأن هاي كلها ماذا نهى نهى الإخبارية كلها نهى الإخبارية فإذا قلنا أنها الإخبارية لا تدل على اللزوم، لأن غاية ما يستفاد صدر النهي بصيغة، منين صدر؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. أما تلك الصيغة هل هي كانت دالة على الحرمة أو أنها دالة على الكراه؟ لأن النهي قد يستعمل مع القرينة ويدل على الكراه، قد يكون مجرد عن القرينة فيكون دالا على الحرمة. على كلا التقديرين يصدق أنه إذا واحد يريد ينقل نهى صادق صدق نهى نهى، أنا قاعد أقول لك نهى. أما بعد ما تقدر تقول لو كان هذا لنقله الإمام إلى آخره، لا لا، هو قاعد ينقل صدر نهي، مثل ماذا قال صدر نهي. فبناء على هذا المبنى أيضا نقع ماذا في مشكلة من هذه الناحية. ولكن لأجل أن القضية أي صحيح، فإذا هذا على بس امشي ماذا، احنا حيث لا يتميز، حيث لا يتميز يكفينا، يكفينا حيث لا يتميز. فلعل الصادر هو ماذا نهى، فحينئذ شنو بعد لا يمكن أن نستفيد. فالخلاصة السند والدلالة كلاهما قابل للمناقشة، لكن حيث إن الكراهة قد يتساهل الآداب قابل للتساهل، فالحكم بالحرمة بالكراهة من باب التسامح في أدلة الآداب وفي أسناد الآداب الشرعية شيء لا بأس به، بل ربما يحتاط لأجل ذلك الذي يبني على أن نهاء الدل على الحرمة، قد يحتاط ويقول الأحوط سيبقى درجة الاحتياط احتياط لزومي لو احتياط كاستحباب. هاي قضية ثانية. وقد احتاط السيد الماتن هكذا قال، السيد الماتن في العبارة هكذا قال: والدخول في سوم المؤمن بل الأحوط تركه، هذا احتياط استحبابي يو وجوبي. الجواب في صدر المسألة، يعني قبل 5 6 7 أسطر بداية المسألة قال يكره يكره كذا 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 إلى أن وصل علما الدخول، فهو مسبوق بمن؟ بالفتوى بالكراهة. فحينما عبر والأحوط تركه يصير استحبابيا، فهذا الاحتياط احتياط، التفت إلى هذه القضية، احتياط استحبابي، فإنه مسبوق بالفتوى بالجواز يعني بالكراهة. على أي حال فالقضية إذن مرتبطة بالمباني، ولكن كما قلت لك الحكم بالكراهة من باب التسامح في أدلة فشيء جيد لا بأس به. يبقى شيء آخر بل لا مو ما أكو كلمة ماذا بل الأحوط تركه. إذا قلنا يعني تقول حينئذ لا يريد يسوي زيادة، يعني مو بس مكروه، ترى احتياط همات شنو، والأمر إليكم. زين، القضية الأخرى الذي نريد نشير لها في هذه المسألة الدخول في سوم الآخر كيف يكون لو مصداقان، أحد المصداقين ما هو الموجود في أذهاننا الثابت في أذهاننا، وهو أنه يأتي مشتري ثاني يدخل على الخط قبل إعراض المشتري الأول، فيحاول هذا الثاني بذل، سنعبر عنه مشتري همات هذا باعتبار ما يقول مسامحة همات، فيدخل شخص على الخط حتى هو يشتري هذا المصداق الذي هو في أذهاننا موجود. وهناك مصداق آخر وهو أن يدخل شخص آخر كبائع، مثل الآن في الزوار هيك موجود، الزوار الآن الذي يجونها في شارع الرسول عندنا هيك، فهذا قاعد يبيع الرجال سبحة ما أدري شنو شلون علما على الزائر، يجي واحد ثاني حده سبح هم يقدم شنو سبح مالته بسعر شويونه لعله مخفض، هذا هم يصدق عليه دخول في سوم الأخ المؤمن. فالدخول في سوم الأخ المؤمن قد يكون من طرف المشتري إن صح التعبير بالمشتري سو بعده، وقد يكون من طرف ماذا؟ البائع. كلاهما يصدق عليهما الدخول في سوم الأخ المؤمن. والرواية ماذا تشمل بإطلاقها؟ تشمل ذلك، لأنها هكذا كانت الرواية، كانت تقول: ونهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم. هذه صادق، اثنينات صادق، بل بقطع النظر عن الإطلاق يمكن أن نتمسك بفكرة تنقيح المناط، عدم الخصوصية، إلغاء، يعني عرفا ماكو فرق. إذا سواء يدخل مشتري ثاني ويخربط على البايع، أو على أنه يدخل مشتري ثاني العفو يخرب على المشتري الأول بسعر مخفض، أو يدخل بائع ماذا ثاني، بالتالي كلاهما كلتا الحالتين فيها نحو من التجاوز على حق الغير، حق الأسبقية شو تسميه، ففي هذا. فحتى لو فرض أن النهي كان واردا في الحالة الأولى يمكن بإلغاء الخصوصية تنقيح المناط نتعدى إلى الحالة الثانية، لكنه يوجد عندنا إطلاق. إذن من ناحيتين، إطلاق موجود وتنقيح المناط إلغاء الخصوصية أيضا موجود عندنا. هذا هم ما صار واضح إن شاء الله تعالى. هناك قضية أخرى أيضا نلفت النظر إليها، وهي أنه متى يتحقق الدخول في السوم ويصدق، يصدق الدخول في السوم، وهذه قضية عرفية لا قضية شرعية. الشرع قال على أنه منهي هذا عنه، أما شو وقت يصدق دخلت في سومي أو على سومي أخي المؤمن؟ طبيعي ما دام هما بعد في ترتيب المعاملة ولم ترسوا بعد على شيء، لكن لم يحصل إعراض، هذا قدر متيقن منيا من عنوان من الدخول في على سوم الأخ المؤمن. وأما حالة نحن نريد الآن حالة عدم يعني المقابلة ألا يصدق، حالة عدم صدق الدخول على سوم الأخ المؤمن، واحدة من الحالات أن يفترض على أن المشتري أعرض عن المعاملة، زعل ودار وجهه، شفته بعد زعل ودار وجهه وقال في أمان الله وركب سيارته وهمات شنو حتى نتيقن نقول حرك شنو سيارته وراح، هذا بعد خو أعرض بعد هنا. إذا أنا اجيت بعد ذلك فحينئذ لا يدخل أني دخلت على سومي أخي المؤمن، كراهة ما موجودة، هذا واضح، هذه حالة لعدم صدق الدخول على سومي الأخ المؤمن، يعني المعاملة لا تكون مكروهة. الحالة الثانية أن نفترض القضية معروضة للمزاد. الآن خو مزادات بعد عالمية هي شنو موجودة على الانترنت غير الانترنت، مو مثل أول كما انقلنا قيصرية علي أغا ما أدري شنو ذاك العهد القديم، لا هي معروضة ماذا للمزاد. واحد مثل قال أنا شنو أشتري هذه الحاجة بكذا، والمزاد بعده موجود على حاله، بعده هو موجود. حينئذ إذا أنا دخلت وعرضت سعرا أعلى من الأول، هذا هل يكون دخول على سوم؟ كلا، من باب أن القضية هي معروضة على أن يتقدم أشخاص بعد، والمزاد بعده لم ينسد. إذا انسد وعزلوا الجماعة وأنا أروح أن أقول أنا أدفع أكثر بعد ما انتهى المزاد، هذا دخول على سوم الأخ المؤمن. أما إذا فرض المزاد بعده موجود على حاله، فحينئذ هذا لا يصدق عليه عنوان الدخول على سوم الأخ المؤمن. هذه حالة ثانية أيضا لا يدخل فيها الدخول، لا يصدق فيها الدخول على سوم الأخ المؤمن. هناك حالة ثالثة، حكينا احنا بهذه الحالة الثالثة، وهي أن نفترض أني أعلم المعاملة بينهما، يعني بين هذين الطرفين، أنا قاعد أقرب عيونهم، عدي ما أدري علم ما أدري شنو، فقرأت بعيونهم ذولا أدري أنهم ما يتفقون على المعاملة، بس هم بعدوا عليه من بعدوا على المعاملة، ما أنه انفضت القضية، لا 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 لا، بعدوا على المعاملة لكن أعلم أنه لا يتفقان. هسه تقول لي شنو نعرف؟ هسه تشلك شغل علمت هنا الدخول بعد علمي بأنهما لا يتفقان، دخولي على الخط يصدق على أنه دخول على سوم الأخ المؤمن، أفتونا مأجورين. أجاب السيد الماتن قدس الله روحه الشريفة بعدم الصدق، قال هذه الحالة هم أيضا. أقرأ لك عبارته عبارة المتن، لأن هنا عبارة المتن ترى موجودة كم سطر هكذا العبارة، هي من البداية أقرأ لك إياها. والدخول في سوم المؤمن يعني يكره، بل الأحوط تركه، خب جيد نقطة، والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري الأول هذا، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع، يعني مرة يكون من طرف المشتري ومرة يكون من طرف البائع، هاي هم بيناها احنا وانتهينا منها وقلنا اطلاق موجود وايضا مناسبات الحكم والموضوع الغاء الخصوصيه. من هنا راح تبتدئ يا بهاي الكراهيه ايش وقت؟ مع رجائي تماميه المعامله، رجاء يعني شنو؟ احتمل، هنا رجاء بمعنى احتمل ان المعامله تتم، مع رجائي تماميه المعامله بينهما، فلو انصرف أحدهما عنه، هاي واحد انصرف ركب سيارته قلنا وذهب، أو شاهدنا هنا علم بعدم تماميتها بينهما، هاي اثنين الذي أنا قريتها على حساب هذه العبارة، فلا كراهته. وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة، هاي الذي أنا بينتها بعنوان الحالة الثانية، المقصود انتهت العبارة، المهم أنه قدس سره، قال إذا علم بعدم تماميتها بينهما هنا يجوز الدخول. وهنا نريد أن نعلق ونقول لا يبعد أن هذه الحالة مشمولة لل إطلاق، لأنه بالتالي يصدق عنوان الدخول في سومي أو على سومي الأخ المؤمن، يصدق بعد بالتالي يصدق إن قلت ولكن المفروض نعلم أنه لا تتم المعاملة بينهما، وافرض أن هذا العلم مطابق علما للواقع، فأي موجب آنذاك لل كراهية؟ هذا قد يخطر ماذا إلى الذهن؟ قلت ما هو موجب الكراهية؟ هل قضية أن الوقوف أمام المعاملة التي سوف تتم بينهما، الحيلولة دون تحقق المعاملة التي تتم، هاي النكتة إذا كان هذه النكتة فما أفيده وجيه أن الكراهية ترتفع، كراهة ترتفع، ولكن يحتمل على أن يكون موجب الكراهة هي أن هذا خلق سيء ليس بمحبب. الأخ المؤمن هو بعد مشغول في المعاهد نحو من الإهانة له، مو صحيح. ويحتمل هذه النكتة كاحتمال، فإذا احتمال وجيه كان إطلاق النص بعد حينئذ من المناسب أن نأخذ به. فإذا على هذا الأساس لا موجب لرفع اليد عن إطلاق النص بعد احتمال أن تكون النكتة الكراهية ما أشرنا إليه، وهو على أنه هذا نحو إهانة للأخ المؤمن وخلق غير محبب. فالمناسب إذن على هذا الأساس أن الكراهية ترتفع في حالتين، حالة الإعراض وحالة بقاء القضية على المزايدة. أما مثل هذه الحالة المناسب الكراهة فيها. هذا هما تنتهينا الحمد لله منه. المكروه الآخر إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.